بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا إلى أحكام الخيل والأحاديث التي في الخيل في كتاب الجهاد في صحيح البخاري رحمه الله، وهو الباب 43 والحديث 2849. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حسين بن أبي السفر عن الشعبي عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال سليمان عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد، تابعه مسدد عن هشيم عن حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل.
البركة في نواصي الخيل، في ناصية الخيل، ولذلك يمسح على نواصيها. والخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة سيبقى الخير في الخيل إلى يوم القيامة، إلى أن تكون الملاحم مع المهدي ويكون على الخيل. قال عليه الصلاة والسلام عن العشرة الذين ذهبوا يأتون بخبر الدجال بعد فتح القسطنطينية، قال: إني لا أعرف أسماهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم. وهذا في وقت الدجال، فالخيل باقي في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وسيأتي الآن إن شاء الله أنواع الذي يربط الخيل، هل هو رياء، هل هو لله. نعم.
باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
الشاهد قوله إلى يوم القيامة، مع أن الأمراء منهم البر ومنهم الفاجر، في الجهاد لا يمنعه بر البار ولا فجور الفاجر، لأن الجهاد لمصلحة الإسلام وللدفع عن المسلمين وللدعوة إلى الله. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقاتلون مع كل بر وفاجر، مع الإمام خاصة، ولا يقاتلون مع المنظمات أو مع الأفراد، يقاتلون مع الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا. وقد قاتل الصحابة مع أمراء فيهم وفيهم، أبو أيوب قاتل مع يزيد بن معاوية وقاتلوا مع غيره. هذه عقيدة أهل السنة، أن نقاتل مع البر والفاجر ونعطيه الزكاة ونصلي وراء الجمعة والعيد وعرفة ونلزم الجماعة. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثنا عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم.
نعم. هنا فسر الخير بأنه أجر ومغنم، والبركة أجر عند الله ومغنم في الدنيا. نعم.
باب من احتبس فرسا، لقوله تعالى: ومن رباط الخيل.
قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن رباط الخيل، ومن رباط الخيل أي ربطه واحتباسه لأجل إن شاء الله الجهاد في سبيل الله. نعم.
حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا طلحة بن أبي سعيد قال سمعت سعيدا المقبورية يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة.
سبحان الله، اللي يحتبس فرس في سبيل الله، إيمان بالله وتصديق بوعده، ومن وعد الله أن الخير في نواصيها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، فهو مؤمن بوعد الله وأن الخير باقي إلى يوم القيامة. هذا اللي يحتبس فرس، شبع الفرس وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. نعم.
باب اسم الفرس والحمار. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه، فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة، فركب فرسا له يقال له الجرادة.
هذا الشاهد، الشاهد تسمية الفرس، وأخذنا هذا في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمي كل المتاع والدواب، يضع لها اسماء، حتى العصا والسيف والرمح والسهم والبغلة والحمار، كل شيء يسميه عليه الصلاة والسلام، والشاه والعنز كلها سماها. وهذه طريقة العرب يسمون متاعهم ويسمون دوابهم. فهذا الفرس اسمه الجرادة، اسمه الجرادة تشبيها له بالجرادة وطيرانها. نعم.
فسألهم أن يناولوه صوته فأبوا، فتناوله فحمر فحمل فعقره، ثم أكل فأكلوا فندموا، فلما أدركوا
وفي نسخة فندموا وعندنا فقدموا. نعم.
فلما أدركوه قال هل معكم من شيء؟ قال
منه شيء. نعم.
هل معكم منه شيء؟ قال معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها.
نعم. هذا عاد في باب الإحرام الأحكام، إنه ما عانوا ولا أشاروا، لكن هنا جاب البخاري لأجل اسم الجرادة. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال
هذا هو ابن المديني نفسه، علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني. نعم.
قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف.
نعم. هذا أيضا من أفراس النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجود في حائط سهل بن سعد الساعدي، اسمه اللحيف، وفي نسخة يقول بعضهم اللخيف بالخاء. نعم.
حدثني إسحاق بن إبراهيم سمع يحيى بن آدم،
هذا أيضا بالراهوية، إسحاق بن إبراهيم هو بالراهوية نفسه، ويحيى بن آدم صاحب كتاب الخراج المحدث. نعم.
قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير.
هذا الشاهد تسمية الحمار، اسمه عفير. نعم.
فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا.
نعم. يحملون الكلام على غير وجهه فيتكلوا، يظنون أنهم إذا ما أشركوا وخلاص يدخلون الجنة، وأن هذا حق ولا يعذبهم الله، وإلا لو كانوا يعرفون وجه الكلام عرفوا أن التوحيد يحمل على العمل، وأن من لا يشرك بالله شيئا أن ترك الصلاة من الشرك. الشاهد فيه هنا عفير، وهذه طريقة البخاري أحيانا يبوب أبواب ويأتي بأشياء لأشياء صغيرة، يعني تسمية هذا وتسمية يريد أن يستوفي. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب.
هذا الشاهد تسمية الفرس، هذا اسم مندوب. نعم.
فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا،
يمدح الفرس مندوب هذا، يقول وجدناه لبحرا، يعني بحر في جريه. نعم.
باب ما يذكر من شؤم الفرس.
نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار.
نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن.
نعم. في الحديث الثاني أنه علق قال إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن، إن كان، فهذا أحد الأوجه في الحديث، يعني أنه ما في شؤم، لكن لو فرضنا أن في شؤم سيكون في المرأة والفرس والمسكن، وهذا أمر مجرب. وقوله في الأول إنما الشؤم في ثلاث، وهذا له وجوه عند العلماء، له وجوه كثيرة وتكلموا فيه السلف، هذا لا ينافي أو لا يتعارض مع قوله لا طيرة، هذا ليس من التطير وليس من التشاؤم، ولكن والله أعلم أن بعض الأعيان قد يكون فيها ما فيها بركة، منزوعة البركة، بعض الأعيان قد تكون منزوعة البركة، سبحان الله العظيم، بقع، دواب، نساء، منزوعة البركة، وهذا أمر مجرب ما فيها بركة، وفي بعض الأعيان سبحان الله فيها بركة، وهذا أمر مجرب، والتجربة أقوى الأدلة، التجربة دليل حس، مثل ما خلق الله أعيان طيبة الرائحة وأعيان خبيثة الرائحة، وكلها خلق الله وكل فعل الله وما في تشاؤم، فأنت تبحث عن الطيب وتترك الخبيث، مثل ما خلق الله أراضي خصبة وأراضي سبخة، وحنا الآن مجرب نشوف الشيء هذا. إن بعض النساء سبحان الله العظيم تدخل على الزوج وتأتي معه البركة وينبت حاله ويزين أموره وتستقيم أموره حتى في دنياه، وسبحان الله أمر مشاهد. وبعض النساء تأتي وتنزع البركة معه، كان في حال زينة ومن يوم دخلت عليه المرأة هذه وتغيرت حاله، هذا أمر مشاهد. كذلك الدور مسكن، أحيانا يسكنون في بيت وسبحان الله تصلح أحوالهم، تنشرح صدورهم ويكثرون وينبتون، وأحيانا يسكنون في بيت وتسوء أحوالهم. ليس معناه أن بنعلق الفعل على البيت هذا، لكن يمكن البيت البقعة هذه أنها منزوعة البركة، ما فيها بركة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها ذميمة، لما قالوا يا رسول الله سكننا في بيت وساءت أحوالنا، قال دعوها تركوها بدلوها ذميمة. كذلك المركب الآن حتى في السيارات والفرس، لكن في الدواب واضح، بعض الفرس مبروك وبعض الخيل لا، يكون فيه شؤم، ما توفق معه ولا ترتاح له ولا يبارك لك فيه. فهذا معناه إن الله اللي خلق سبحانه وتعالى وفرق إن هذه أشياء، فيكون الإنسان يتوقع فقط، لا يعتقد ولا يتشائم ولا يرد عن شيء، لكن يشتري راحة باله، يشتري راحة باله، قال دعوها فإنها ذميمة، بدل البيت ببيت، بدل المرأة بمرأة، بس بدون وسواس، إذا كان فعلا حقيقي، وبدل الفرس بفرس، ولو ما تغنم إلا راحة بالك. مثل ما أشار علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في حادث الإفك، علي رضي الله عنه ما يتهم عائشة ولا بذرة، ويحميه دينه مثل ما حمى زينب دينها ومحبة العائشة، لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم متكدر شهرا كامل وكلام الناس، فقال يا رسول الله النساء غيرها كثير، أراد أن يستعجل النبي صلى الله عليه وسلم الراحة. هذا معناه، هذا معنى الشؤم في ثلاث، وهذا موجود يا أخوان ومشاهد وملموس حتى عند العامة. عندنا مثل هنا صار يعني مثل مشهور يقول تباركوا بالنواصي والبقع وشيء من الذرية، وهذا أمر مشهور. البقع سبحان الله بعضها فيه بركة، تنشرح له وينبت حالك معه ويبارك لك فيه، والأولاد بعضهم فيه بركة سبحان الله، واحد وعن عشرة يقوم باللزوم وزيادة، وبعض الأولاد منزوع البركة، ما في خير ولا في بركة ولا في نفع لأهله. كذلك النساء، هذا معناه، ليس معناه أن بنت طير والبنت شام، لا، معناه أن الله قد يخلق بعض الأعيان كذا وبعض الأعيان كذا، ابتلاء. نعم.
باب الخيل لثلاثة، وقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة.
نعم، احتج مالك رحمه الله بهذه الآية على أن الخيل ما تؤكل، وقال أن الخيل قال لتركبوها وزينة، وجعلها مقرونة مع البغال والحمير، لكن عاد مالك محجوج بحديث أسماء قالت نحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وإن كان مالك قد يعني يجيب عن الحديث بأنه لعلهم في مجاعة، والمجاعة تبيح ما هو أشد من الخيل، لكن مشهور أكل الفرس عند العرب ولا تستخبثه، والله عز وجل قال يحل لهم الطيبات، وحاتم الطائي نحر فرس لضيفه، فالعرب أصلا ما تستخبث الخيل مثل ما تستخبث الحمير والبغال. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر.
نعم.
أما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله،
ربطها في سبيل الله، احتبس الخيل في سبيل الله، سواء لنفسه أو أي مجاهد يريد يركبها يغزو عليها، أو الآن مثلا ما في غزو، من أراد يتعلم عليها الفروسية، من أراد أن كذا لعله يقوى نفسه ويقوى جسمه، لعل الله ينفع بالمسلمين، هذا رجل هكذا ربطها في سبيل الله. نعم.
ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات.
نعم، أطال الطيل، الطيل حبلها، كل ما تصيبه له حسنات، تأكل أو روثها أو غيره. نعم.
ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له.
لو قطعت الحبل واستنت، أي جمحت شرف وشرفين، أرواثها وآثارها حسنات. نعم.
ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له.
إذن حتى مدام الروث والبول حسنات له، فما بالك بغير ذلك. هذا من ربطها في سبيل الله، ربط الخيل في سبيل الله. ترى الخيل لها هيبة، الخيل عز وهيبة، تراها تغيظ أعداء الإسلام ويخافوا منها، وإذا انتشرت بين المسلمين خافوا. سبحان الله، جعل الله في نواصيها بركة وفيها هيبة الخيل هذه. نعم.
ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك.
اللي يربطها فخر مثل الآن أكثر أهل الفروسية، فخر بس ورياء، عندي فرس تسوى كذا وعندي فرس يراؤون بس، أو نواء لأهل الإسلام يعني لو جاء أحد على المسلمين له جاهز، هذا وزر. والثالث الستر، ما ذكر هنا الثالث الستر اللي هو لا يريد لا هذا ولا هذا، تكون ستر له. نعم.
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
معنى سؤل عن الحمر أي الإحسان إليها، الإحسان الحمير، فقال: ما أنزل علي فيها شيء، في الحمير خاصة، ثم احتج بالعموم، وهذا فيه تربية أن الإنسان إذا ما عنده الدليل الخاص يلجأ للعموم، عموم الأدلة وأصول الإسلام. قال: عندي فيها الآية الجامعة الفاذة، وهي قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. نعم.
باب من ضرب دابة غيره في الغزو.
هاي طريقة البخاري ترى، تنويع الأبواب وكذا أشياء يعني يسيرة ترى، ما يعني لكن يطول التبويب، يطول الأحاديث، ولذلك اللي عاد يبي يتفقه ويبي يرسخ عليه بالموطأ. الموطأ ما مثل شيء، وبعده أبو داود، سنن أبي داود، ما يتوه الإنسان، يدخله في المباشرة. أما التفريعات هذه وبنيات الطريق وأبواب ما لها حد ولا عد وكذا أشياء يعني يسيرة، ما هذه ترى أحيانا تتوه الواحد، لكنها أهم شيء الأحاديث. الموطأ ما مثل شيء، وإذا أراد أنه يستوعب المسند، وإذا أراد أنه شيء مبوب أبو داود. الثلاث هذه، المسند يغني عن أبو داود، لكن أبو داود لأنه مرتبه، هذه هي اللي بيرسخ فيها، اللي الإنسان ما يبغى يكثر. احنا الآن الحمد لله استعرضنا الآن أكثر الكتب التسعة، يمكن باقي مسلم والنسائي بس، وكلها الحديث نفسه متقاربة، لكن هي في فرق بينها، فأعظمها بركة أبو داود، والموطأ هو شيخها كله، كمان مالك هو شيخ الأئمة كله، والمسند المسند جامع، ما يروح عليك شيء، وبعدين ما في تبويب ولا يشتتك، يجيب على الصحابة، حديث أبو بكر، حديث عمر، حديث عثمان كذا. نعم. من ضرب دابة غيره في الغزو، يعني مسألة جزئية صغيرة، ويجيب حديث طويل والشاهد فيه كلمة، ويلا. ولذلك يعني صار البخاري ضخم جدا، وألف في تقريبا 17 سنة هو يكتب فيه رحمه الله. نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما فقلت له: حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سافرت معه في بعض أسفاره. قال أبو عقيل: لا أدري غزوة أو عمرة. فلما أن أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل. قال جابر: فأقبلنا وأنا على جمل لي أرمك ليس فيه شيه،
ليس فيه شيه، يعني ما فيه لون، كل لون واحد. نعم.
والناس خلفي فبين أنا كذلك، إذ قام علي فقال لي
قام علي، يعني الجمل وقف، قام هنا بمعنى وقف خلاص ما يتحرك، هذا في لغة العرب. قال تعالى: وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقفوا انحبسوا. نعم.
فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر استمسك،
تمسك بس في الجمل، استمسك. نعم.
فضربه بصوته ضربة فوثب البعير مكانه.
وهذا الشاهد، شوف الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب دابة غيره، وهذا في الغزو. نعم.
فقال: أتبيع الجمل؟ قلت: نعم. فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه، فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط، في ناحية البلاط، فقلت له: هذا جملك؟ فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول: الجمل جملنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواق من ذهب، فقال: أعطوها جابرا. ثم قال: استوفيت الثمن؟ قلت: نعم. قال: الثمن والجمل لك.
عليه الصلاة والسلام، هذا من حسن خلق، من حسن خلق، أعطاه الجمل والثمن كله. نعم.
باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل.
الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل، وهذا ليس من المخاطرة المذمومة. نعم.
وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر.
هذا عاد عند معروف في الخيل، الفرق بين الحصان والفرس، الحصان الذكر والفرس الأنثى. إذا كان اقتحام ومهاجمة ما مثل الحصان شيء، لأنه أجرأ وأجسر إذا كان اقتحام ما يرد شيء، وإذا كان كر وفر ويحتاج مرونة ما مثل الفرس شيء. الفرس تصلح للكر والفر وهذا، أما الاقتحام ما مثل الحصان شيء. نعم.
حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، فركبه وقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا.
نعم، في هنا الركوب على، لكن في لفظ في الحديث فرس عري، يعني ليس عليه سرج، ركبه النبي صلى الله عليه وسلم بدون سرج. نعم.
باب سهام الفرس.
نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما.
نعم.
وقال مالك يسهم للخيل والبراذين منها لقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها ولا يسهم لأكثر من فرس.
نعم، يسهم للخيل وحتى البراذين، وإن كان البرذون في الغالب ما يصلح للقتال، يصلح للاستعراض، يعني مشي البراذين مشي الملوك تهملج، إنهما إن هملجت بهم البراذين، لكن عاد إن كان قاتل عليها يسهم له، ولكن لو كان معها أكثر من فرس يسهم لفرس واحد، لأنه ما يمكن يقاتل في نفس الوقت، والفرس له سهمين والإنسان له سهم، وهذا اللي جحده أبو حنيفة وقال جعل البهيمة يعني أكثر حظ من الآدمي. الكلام ليس في إن هذا آدم أو بهيمة، الكلام في الغناء، الغناء في الحرب، ما في شك أن الفارس يغني غناء المشاه والراجلة، حتى الآن في الجيوش المعاصرة اللي معه دبابة ولا معه طيارة ولا مو مثل المشاه هذولا، هذا غناءها أكثر من هذا. نعم.
باب من قاد دابة غيره في الحرب.
شوف كيف التويبات صغيرة جدا، يعني هذا والله أنا تشتت الواحد أحيانا. نعم. أما الموطأ لا، موطأ يوريك الجادة الكبرى بس، وصول الإسلام في كل باب، ما يروح كذا يجيب أشياء صغيرة جدا. نعم. من قاد دابة غيره في الحرب.
حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر.
عليه الصلاة والسلام ما فر ولا يفر، هو أشجع بني آدم. نعم.
إن هوازن كانوا قوما رماه، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
عليه الصلاة والسلام، هذه الشجاعة صح، على بغلة ويرفع صوته، هو المطلوب الأول للكفار، يرفع صوته يقول تراني هنا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. أبو سفيان هذا هو ابن عمه، وليس أبو سفيان صخر بن حرب، هذا أبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب، هذا ابن عمه رضي الله عنه، وكان شاعر وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا، ويرد عليه حسان وساق الله له الإسلام، وقف في حنين وقفة عظيمة هنا، يعني فر الناس ما فر أبو سفيان، ثم قتل رضي الله عنه. نعم.
باب الركاب والغرز للدابة.
نعم.
حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة.
نعم، يعني إن يجوز، إن ما في بأس يوضع ركاب على الدابة ولا أشداد ولا سرج، والغرز هذا اللي توضع فيه الرجل تطلع عليه واللجام، إن هذا ما يضر ما في شيء. نعم.
باب ركوب الفرس العري.
العري، العري اللي ما عليها سرج. نعم.
حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف.
عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب الفرس القطوف.
نعم.
حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو كان فيه قطاف، فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا، فكان بعد ذلك لا يجارى.
نعم، هذا عيب في الفرس القطوف، نوع من العيب في الفرس أنه أحيانا يكع أو يخمع أو كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجدناه بحرا، يشبه جريه بالبحر، فكان بعد ذلك لا يجارى. نعم، من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ومدح له وركوبه عليه. نعم.
باب السبق بين الخيل.
نعم، حدثنا هو السبق، السبق هو الفعل نفسه المسابقة، والسبق هو الجائزة، إذا حركت الباء هذه الجائزة، يقال أعطاه سبقا، وأما إذا كان قصدك المسابقة نفسها تقول السبق بين الخيل. نعم.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، قال ابن عمر وكنت في من أجرى.
نعم.
قال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، وبين ثنية إلى مسجد بني زريق ميل.
نعم، هذه المسابقة بين الخيل وهذه طيبة، بس أهم شيء ما يصير فخر ولا عصبية ولا رياء ولا شيء، لا، مسابقة من باب إثارة الحمية والنشاط، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل. نعم.
باب إضمار الخيل للسبق.
إضمارها بمعنى لهم طريقة تجويع الخيل تدريجيا لين يكون ظهرها بطنها خفيف، لهم طريقة أهل الخيل، إن هذا ليس من تعذيب البهائم، وإنها لابد تكون مضمرة. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر، وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها.
نعم.
باب غاية السبق للخيل المضمرة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أمرت فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، فقلت لموسى فكم كان بين ذلك؟ قال 6 أميال أو 7. وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بني زريق، قلت فكم بين ذلك؟ قال ميل أو نحوه، وكان ابن عمر ممن سابق فيها.
نعم، هذه انتهت الخيل، انتهت الخيل. نعم.
باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال ابن عمر أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء وقال المسور، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء.
نعم، وترى أخبار القصواء والعضبة هذه وهل هي واحدة كلها تقدمت قريبا في بن سعد في الطبقات، كل الدواب عليه الصلاة والسلام كل وحدة منين جت وين راحت وش اسمها. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العضباء.
نعم.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، قال حميد أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه.
سبحان الله، هذه سنة. نعم.
طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
حق على الله، حق على الله، ما في شيء في الدنيا يرتفع إلا وضع الله مرة، هذا سنة ماضية. نعم.
باب الغزو على الحمير.
هذا موجود في بعض النسخ وليس موجود في بعض. نعم.
باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم،
قال هكذا هذه الترجمة بدون حديث، الغزو على الحمير للمستملي وحده، ورواية النسفي باب الغزو على الحمير وبغلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون الباب واحد، والله أعلم. نعم.
باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء، قاله أنس، وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء.
نعم.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة.
من عمرو بن الحارث هذا؟ حديث هذا مشهور، مر معنا كثير، مر من هو عمرو بن حارث اللي قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلة البيضة وسلاحه وأرض تركها صدق؟ هذا عمرو بن حارث أخو جويرية من بني المصطلق، أخو جويرية أم المؤمنين، هذا خال المؤمنين أخو جويرية. ولذلك هو يوم يتكلم عن التركة لأن أخته من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما ترك شيء أصلا، ما ترك إلا البغلة البيضة والسلاح. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال له رجل يا أبا عمارة وليتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس فلقيهم هوازن بالنبل والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب
عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا الآن أحكام جهاد النساء، أحكام جهاد النساء، الأبواب اللي جاية كلها في ما يتعلق بالنساء. نعم.
حدثنا باب جهاد النساء. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكن الحج. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن معاوية بهذا.
نعم. الأصل في المرأة ما عليها جهاد، ما عليها قتال، المرأة ما عليها قتال ولا تقاتل، هذا الأصل فيها، لكن جهادها الحج، جهاد لا قتال فيه، هذا يدل أن الحج من الجهاد، وفيه مشقة وفيه تنقل وفيه ترك الوطن وفيه تعب وفيه شعثة وفيه غبرة وفيه نفير وفيه رمي وفيه ذبح، هو شبيه بالجهاد والقتال، لكن هذا جهاد النساء. نعم.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن معاوية بهذا وعن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج.
وهذا أيضا لفظ آخر، نعم الجهاد الحج. الآن مدام ما في قتال مع الأئمة إلا عاد الرسميين والعسكر هم اللي يقاتلون الآن مع الأئمة، نعم الجهاد الحج، يتابع الإنسان بين الحج تراه جهاد، سبحان الله، هو أشبه شيء بالجهاد. نعم.
باب غزو المرأة في البحر.
غزو المرأة في البحر، وإن هذا ما في شيء، بل جاء في أثر أنه ما أحد يركب البحر إلا حاجة ومعتمر أو غازي، لأن في مخاطرة. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة منحان فاتكأ عندها ثم ضحك فقالت لم تضحك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على أسرة. فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم.
شوف حرص الصحابة مع أنهم يركبون البحر وهو مهول، البحر فيه أهوال، وهذه امرأة تقول يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم رضي الله عنهم، نساءهم ورجالهم ما مثلهم أحد، لو غيرها ما قالت أركب البحر في سبيل الله، قالت ادعو الله أن يجعلني منهم، وتعرف دعوة مجابة، وفعلا ركبت البحر في قبرص في أوروبا الآن. نعم.
قال اللهم اجعلها منهم، ثم عاد فضحك فقالت له مثل أو مما ذاك أو مما ذلك، فقال لها مثل ذلك، فقالت أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرظة، فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت
رضي الله عنها. هذه أم حرام بنت ملحان، هم راجعين من قبرص، ماتت في الغزو. نعم.
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه.
نعم.
حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها كل حدثني طائفة من الحديث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب.
نعم. المرأة تحمل في الغزو إذا كان جيش كبير، إذا كان جيش كبير لا يخشى عليها، إذا كان جيش جرار ولا يخشى عليها، مثل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في غزوة بني المصطلق، الجيش كبير وهذا قبيلة صغيرة، أما إذا كان سرايا صغيرة ما تروح معهم النساء لأنها تسبى وقد تكفر أو تتنصر، للمرأة سريعة الانقلاب خاصة إذا أخذها نصراني ولا يهودي، فالمرأة ما تروح مع السرايا الصغيرة أو في الجيوش المخوفة أو توضع في الثغور. الإمام أحمد كان يشدد في اللي يضعون نساءهم في طرسوس وعلى ثغور الروم، لأن ربما جاءهم هجوم مباغت وسبوا النساء والذرية وتنصروا، وكم تنصر من المسلمات ومن الأطفال مئات الآلاف، اقرأوا البداية والنهاية تشوفون تيجي هجوم مباغت ويأخذون اللي في الثغور وتنصرون مثل ما نأخذ نحن نساءهم ويسلمون. فلذلك ما يخاطر بالنساء والذرية إلا يعني في الجيوش الجرارة والنساء الكبار في السن والمرأة البرزة القوية واللي بعد ما فيها مثلا ولادة ولا شيء، حتى لا 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 لو مثلا سبوها الكفار، وإذا كان هي اللي تريد الخروج وتقوم بالدعم الخلفي الجرحى تسقي الظمآن وترد المدبر وتشجع الخائف، يعني تقوم بالأدوار هذه. نعم.
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب، وقال غيره تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم.
ترى يجي عطش في القتال لأن يجي فيه فتنة، مع الفتنة يجي فيه يعني الإنسان يذهل عن نفسه فيعطش، وهم مفاضين يروحون يجيبون قرب وهم يقاتلون، فالنساء تقوم بالأدوار هذه، النساء تذهب إلى أقرب الآبار وتملأ القرب وتأتي وتصبها في أفواه القوم الجرحى والضميان، لأن القتال هذا أمر عجيب يذهل الإنسان فيه عن كل شيء، هذا من الأدوار اللي تقوم بها النساء. وأما قوله أنه يرى خدم السوق يعني الخلخال اللي يكون عند الكعب إذا تحركت يرى، وهذا أيضا قبل الحجاب. نعم.
باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو.
سبحان الله كثير الأبواب هذه كثيرة جدا، الأبواب والتفريعات وهذه كثيرة مرة، أمرها سهل هذه كلها. نعم. ولذلك مثل ما قلت لكم من أراد يفقه يركز على الموطأ، يقرأه 20 مرة 30 مرة يعرف الجادة المسلوك، يقرأ أبو داود، وإن توسع يقرأ المسند يستفيد أكثر، والبخاري نعم الكتابه، لكن عاد التفريعات والتقطيع الأحاديث وكذا توه الواحد أحيانا، إلا واحد يبي يستعرض الحديث وبيأخذ على مهل شوي شوي. نعم.
حدثنا عبدان
حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي،
لأنها بنت فاطمة فسموها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، هي زوجة عمر، أم كلثوم بنت علي وأمها فاطمة. نعم.
فقال عمر أم صليط أحق، وأم صليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. قال أبو عبد الله تزفر تخيط.
عمر رضي الله عنه ما يميله الهوى، الهوى ما يميله، لأن رجل مالك النفس ومالك الدين وعقله، وللإنسان إذا قيل له كبار المستشارين قالوا عطها زوجتك وزوجتك بعد بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وصغيرة في السن وبنت فاطمة، أكيد إن هواه وده يعطي زوجته ولا يعطي عياله ولا، لكن عمر أمر سبحان الله كأنه ما خلق من لحم ودم، مالك هواه وبذلك ارتفع فوق الناس، فقال أم سليط حق، أم سليط يوم أحد وهو خليفة الآن كانت تخيط لنا القرب، امرأة من الأنصار وباقي مرط جيد. فسبحان الله سيأتينا الآن في كتاب العقل أنهم يسألون عقلاء الدنيا بما لقمان الحكيم وغيره بما أصبحتم عقلاء الدنيا، قالوا بغلبة الهوى، إذا كان إنسان يملك هواه سواء هواه مع عياله ولا مع زوجته ولا مع دراهمه ولا مع دنياه ولا مع، إذا كان يملك هواه معناه عقله هو الرئيس، وإذا غلب الهوى صار عقله هو الضعيف، وهما ضدان، وسيأتي الآثار هنا العقل والهوى ضدان، وكل واحد إذا أنت بتشيخه بشيخ، إذا تتبع هواك بشيخ هواك ويصير هواك هو الرئيس، تتبع هواك دائم وتضعف عاد تطيح، وإذا بتشيخ عقلك وغريزة لبك والأشياء اللي تنفعك عند الله يضعف هواك مثل الملك والشيطان. نعم.
باب مداوات النساء الجرحى في الغزو. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة.
هذه بعض الخدمات اللي تقوم بالنساء، السقيا ومداوات الجرحى وحمل القتلى إلى المدينة، وهذا ترى في أول أمر. وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ردوا القتلى وادفنوهم في مصارعهم، القتلى يدفنون في مصارعهم ما ينقلون للمدينة ولا غيرها. وكذلك ترى هم يقومون أيضا بتشجيع المقاتلين إلى يومنا الحاضر. يعني قبل الملك عبد العزيز كانت القبائل هنا عندهم شيء يسمونه الظلة ويسمونها المزين. المزين وش يجيبون فتاة من بناتهم ويزينونها ويخلونها تنخاهم وتصيح وكذا، يعني تستثير فيهم الغريزة. فكانت النساء تفعل هذا. هند بنت عتبة مع الدفوف في أحد تقول إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق، وتحمسهم على هذا، يعني يدافعون عن أعراضهم. وكذلك كانت النساء إذا أقبل الخائف والمدبر يقولون تدعون لمن؟ خالد رضي الله عنه في اليرموك جعلهم خلف الناس وقال إذا جاءكم المدبرين أولا نحثوا في وجوه التراب وصيحوا عليهم وقولوا تدعون للروم يسبوننا ما تستحون ينصروننا. فإن عيوا أعطاهم العمد، عمد الخيام. قال إذا رفضوا المدبرين يضربوهم على وجوههم بالعمد، وفعلا ضرب كثير من المدبرين، ضربوه النساء بالعمد، لأن الفرار هذا يسبب انهيار الجيش وهذا خطير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله من السبع الموبقات، الفرار يوم الزحف من السبع الموبقات، لأنه يسبب انهيار الجيش. الناس يكونون العواطف ملتهبة وأي شيء يأثر فيهم، فلو حسوا فيه انهيار يقلد بعضهم بعض، لأن القرارات في الحرب تتخذ في الثانية، كلش مولع في الحرب. فلذلك خطير جدا هذا. فكانت النساء أيضا تقوم بهذا الدور، تحميس المقاتل ورد المدبر. الآن جيوش نظامية ومع هذا ما عاد يحتاج للنساء. نعم.
باب رد النساء الجرحى والقتلى. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة.
نعم.
باب نزع السهم من البدن. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال رمي أبو عامر في ركبته فانتهيت إليه فقال انزع هذا السهم، فنزعته فنزى منه الماء، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر.
أبو عامر هو عم أبو موسى، أبو عامر عم أبو موسى، وهذا كان في غزوة أوطاس. رمي أبو عامر في ركبته، فأظن الركبة اليسرى ويكون الأكحل عندها، فقال لابن أخيه انزع السهم مني، فنزعه فنزع الماء، خرج الماء الركبة والدم ومات منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، هنيئا له، شهيد ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن اللي بعدها أحكام الرفقة في الغزو، الحراسة والخدمة والحمل متاع صاحبه، أحكام الرفقة في الغزو، هذه كلها أشياء جزئية. طيب نقرأ إلى هنا يكفي.